بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل مع الأدعية والأذكار التي يحتاج إليها المسلم في يومه وليلته. وذكر المؤلف رحمه الله ما يقول المسلم إذا خاف قوماً، ما يقول من خاف قوماً، يعني إذا خاف الإنسان من ظلم إنسان آخر أو خاف من بطش قوم، ما الذي يشرع له أن يقول؟ ما هو الدعاء الذي يقوله العبد في هذه الحالة؟ ذكر هنا بأن يقول: اللهم اكفنيهم بما شئت. يقول: اللهم اكفنيهم بما شئت، بمعنى أي يا الله اكفنيهم، أي ادفع عني شرهم ومكرهم واحفظني واحمني منهم. هذا معنى اللهم اكفنيهم بما شئت، أي رد كيدهم في نحورهم. بما شئت أي بالذي تشاء من أسباب الوقاية والحماية وأنواع الكفاية، فأنت الذي تقول للشيء كن فيكون. هذا معنى هذا الدعاء: اللهم اكفنيهم بما شئت. وهذه الجملة وهذه العبارة وردت في حديث عظيم طويل أخرجه الإمام مسلم من حديث صهيب ابن سنان الرومي، والحديث يعرف بقصة الغلام والراهب والساحر. ولا بأس بأن نذكر هذه القصة ثم نقف على بعض الفوائد منها بعجالة. وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر. هذا الملك الظالم الكافر كان عنده ساحر، وعادة يستفيدون من السحرة في بعض شؤونهم. فلما كبر، لما تقدم به العمر، العلماء يقولون لها معنيان: كبر إما أنه تقدم به السن، وإما أنه كبر من التعاظم، أي صار له منزلة عظيمة. قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر، حتى يكون خليفة هذا الساحر، حتى تستمر الأمور. فبعث إليه غلاما يعلمه. الملك خصص غلاما لهذا الساحر حتى يعلمه السحر من بعده. فكان في طريقه، أي هذا الغلام، إذا سلك، يعني إذا جاء الغلام من منزله إلى الساحر، فكان في طريقه إذا سلك راهب. الراهب هو العابد المنقطع في العبادة عن الدنيا. فقعد إليه وسمع كلامه، أي جلس عند الراهب وسمع منه، فأعجبه، أي أعجبه كلام هذا الراهب. فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه لأنه يتأخر عليه، فشكى ذلك إلى الراهب، أي الغلام شكى هذا الضرب إلى الراهب. فقال: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. وهذا من الكذب الجائز، لأنه فيه مصلحة له، سيصرف عنه شراً. فإذا جاء للساحر: لماذا تأخرت؟ تأخرت عند أهلي. فإذا رجع إلى أهله: لماذا تأخرت؟ تأخرت عند الساحر. وهكذا يقول. فبينما هو كذلك مرت أيام على هذه الحال، يأتي إلى الراهب ثم يذهب إلى الساحر ثم يرجع. فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، بينما هو في طريقه مر فوجد دابة عظيمة. ورد في بعض الآثار أن هذه الدابة كانت أسداً، والناس يخافون من الأسد. هذه الدابة على العموم منعت الناس من المرور، فقال في نفسه الغلام: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل. هو إلى الآن يعني عنده خرائن، لكن ما حسم أمره، ما زال بين الراهب والساحر. قال في هذا الموقف: اليوم يتبين وأعلم. فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها، بمعنى أن الله استجاب له، بيّن له بأن أمر الراهب أحب إلى الله من أمر الساحر. فلما قتلها ومضى الناس، أي ساروا في طريقهم، فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب، يعني أخبره بما حصل مع هذه الدابة، فقال: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى. هنا الشاهد: إنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. قال يعني سيأتي اليوم الذي يكتشف أمرك، تتعرض إلى السجن أو الضرب أو التعذيب أو القتل، فلا تبلغ عني. وكان الغلام من الكرامات، أعطاه الله كرامات، فكان يبرئ الأكمه والأبرص. والأكمه هو الذي يولد أعمى، والأبرص البرص نوع من أنواع الأمراض الجلدية التي ليس لها علاج حتى يومنا هذا، ويداوي الناس من سائر الأدواء. وهذه كرامة، كما كانت هذه معجزة عند عيسى عليه الصلاة والسلام. فسمع جليس للملك، تعرفون الملوك لهم جلساء، فأحد جلساء الملك سمع بأن هذا الغلام يداوي من الأمراض، وكان هذا الجليس كان قد عمي أعمى، فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: ما ها هنا لك أجمع، أي هذه الهدايا، إن أنت شفيتني. فقال الغلام: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك. هنا استثمر هذا الأمر، وهذا ما ينبغي للداعية، كما حصل مع يوسف عليه الصلاة والسلام لما سأله الفتيان عن الرؤيا في السجن، ما أجاب مباشرة، بل دعاهما للتوحيد ثم أجاب بتعبير الرؤيا. فآمن هذا الجليس، فآمن بالله فشفاه الله سبحانه وتعالى. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. فقال: ولك رب غيري؟ ويبدو أن هذا كفرعون كان يدعي الربوبية. قال: ربي وربك الله، كما قال السحرة عندما آمنوا بموسى وهارون، ما قالوا آمنا برب العالمين، حتى لا يفهم الناس أنهم يقصدون فرعون، فلا بد هنا أن يحدد الرب. قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، هنا كذلك قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، أخبر عن الغلام، فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى، فدعا بالمئشار بالهمز، وهذا هو الأشهر، ويقال تخفيفا الميشار، والمشهور المنشار، المنشار الذي تقطع به الأشياء. فوضع المئشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه، شقه نصفين. ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى، فوضع المئشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى، فدفعه إلى نفر من أصحابه. الآن السياسة اختلفت مع الغلام، بخلاف الجليس وبخلاف الراهب، فدفعه إلى بعض أصحابه الملك فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته أي القمة فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه أي ألقوه من الأعلى. فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال الغلام اللهم اكفنيهم بما شئت. هذا كان دعاؤه وهنا الشاهد قال اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء يمشي إلى الملك. وهذا يدل على أن الغلام كان ثابتا وعلى يقين بما معه من حجة وأنه على الحق، وإلا بإمكانه بعد أن أهلك الله أصحاب الملك أن يفر ويهرب، ولكن كان عنده هدفا وكان عنده أمرا لابد أن يحققه، وكان حريصا على هداية الناس. فرجع يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله. فدفعه إلى نفر من أصحابه، جاء بمجموعة أخرى وقال لهم اذهبوا به فاحملوه في قرقور أي في سفينة صغيرة في قارب فتوسطوا به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال اللهم اكفنيهم بما شئت نفس الدعاء. فانكفأت بهم السفينة فغرقوا، السفينة انقلبت فغرقوا جميعا. وجاء الغلام يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله. فقال للملك، الآن الغلام يعلم الملك الطريقة التي يريد أن يتخلص بها منه، يعني قال له ما عندك حل إلا هذه الطريقة. قال إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال وما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد، أي في مكان مرتفع من الأرض على وجه الأرض في صعيد واحد، وتصلبني على جذع، أي أن يصلب يربط ويعلق على جذع نخلة، والنخلة جذعها سميك، وكذلك الصلب على جذع النخلة أمر مؤذي وفيه مشقة. ثم خذ سهما من كنانتي، أي الجعبة التي فيها الأسهم والنشاب، ثم ضع السهم في كبد القوس أي في وسط القوس، ثم قل بسم الله رب الغلام، ثم ارمني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. ففعل الملك بنصيحة الغلام، فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال بسم الله رب الغلام، ثم رماه فوقع السهم في صدغه. الصدغ هي المنطقة بين العين وشحمة الأذن، هذه المنطقة تسمى الصدغ، فجاء السهم هنا، فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات. فوضع الغلام أصبعه أو يده في موضع السهم فمات. فقال الناس آمنا برب الغلام. وهنا كذلك ما قالوا آمنا بربنا، قد يفهم شيء آخر، قالوا آمنا برب الغلام. آمنا برب الغلام أي كررت ثلاث مرات، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر؟ قال هذا الذي يعني كنا نخاف، قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس فأمر بالأخدود، أمر أن تحفر حفرة شقا كبيرا يسمى الأخدود في أفواه السكك أي في الطرق، فخدت وأضرم النيران، وقال من لم يرجع عن دينه فاحموه فيها أي ألقوه ليحترق في النار، أو قيل له اقتحم أي الذي يقفز ويدخل مكانا دون أن يراعي عواقب هذا الفعل. ففعلوا حتى جاءت امرأة، أي أي إنسان يقول له ارجع عن دينك أو يلقى في هذه الحفرة التي فيها النار. فذكر امرأة ومعها صبي، فتقاعست أي تأخرت وترددت عن الاقتحام، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام أي غلامها: يا أمه اصبري فإنك على الحق. وهذا مما يذكر في الأحاديث الذين تكلموا في المهد، وهذا منهم كما حصل مع عيسى عليه الصلاة والسلام وجريج العبد وغيرها. بعض العلماء يذكرون 10 وبعضهم يذكر 3، ولكن الروايات تصل إلى 10 ممن تكلم في المهد. وهنالك رواية أخرى لهذه عند الترمذي يذكر فيها الآيات من سورة البروج في بعض الزيادات والاختلاف فيها. هذه القصة فيها بعض الفوائد نمر بها، فيها فوائد عديدة وكثيرة، لكن نذكر بعضها. فيها قوة إيمان هذا الغلام، كيف أن إيمانه قوي وثابت، وفيها أن هذا الدعاء هو من شرع من قبلنا، لأن هذه حصلت بعد عيسى عليه الصلاة والسلام وقبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ب200 أو 300 سنة، إلا أن إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بها جعله شرع لنا، لأنه أخبر عنها وذكر هذا الدعاء. كذلك أن الإنسان يجوز أن يغرر بنفسه لمصلحة عامة للمسلمين، هنا ألقى نفسه بتهلكة وبمصير محقق كما فعل هذا الغلام، لكن تحققت مصلحة عظيمة، آمن الناس بسبب هذا الأمر، فقدم مصلحة الناس عامة الناس المجتمع على مصلحته الخاص، ضحى بنفسه. كذلك فيه إثبات لكرامات الأولياء، فما حصل معه كانت كرامات، وكذلك فيه جواز الكذب من أجل إنقاذ نفس من الهلاك، إما أن تنقذ نفسك من الهلاك أو تنقذ غيرك من الهلاك، عند ذلك يجوز أن تكذب. بيان شرف الصبر، فكان صابرا ثابتا. كذلك أن الابتلاء سنة ماضية وخصوصا للصالحين. كذلك فيه فضل الثبات على الدين وإن عذب بأنواع العذاب، وهذه عزيمة، ورخص بعض العلماء: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا علم العبد أن الله هو الكافي عظم رجاؤه فيه ورغبته إليه، وهذا ما يرسخ في نفس الإنسان، إذا علم أن الله هو الذي يكفي، حسبنا الله ونعم الوكيل، قال اللهم اكفنيهم بما شئت، فوض أمره إلى الله، فإن الله يستجيب له وينجيه من هذا الأمر. أخيرا، رفض الداعي إلى الله الأجر على عمله وهدايته، فهذا الغلام رفض أن يأخذ من جليس الملك هذه المعطيات والهدايا. وهذه فائدة مهمة، أن من سخر علمه ووقته وجهده لدعوة الناس وإصلاحهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور لا يأخذ على ذلك أجرا. فهذا الغلام رفض أن يأخذ هدايا الملك، فالدعوة لا يصح أن تتخذ مطية وسبيلا للتكسب أو لنيل المآرب الشخصية وتحصيل الأموال، إنما الإنسان يدعو الناس ابتغاء الأجر والفضل من الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا وإياكم شر الأشرار، وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.